نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض، يقول فيه: ما هي الدروس المستفادة من قصة الإفك؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قضية الإفك، هذه القضية هي الإفك أي الكذب والافتراء الذي لفق بأم المؤمنين رضي الله عنها عنهما، الذي برأها الله من هذه الجريمة من فوق 7 سماوات وشهد لها بالعفة والصيانة والطهارة رضي الله عنها وعن أمها وعن أبيها وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. هذه القصة نزل فيها آيات محكمات من سورة النور، ابتداء من قوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى أن ختمها بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه القصة وقعت في العام 5 من الهجرة في غزوة المريسيع أو غزوة المنصلق. النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عائشة، لأنه كان في كل غزوات سفرين يجري قرعة بين نسائه، فأيتهن خرجت لها القرعة خرج بها معه، خرجت معه صلى الله عليه وسلم وباتوا تلك الليلة. فلما أصبحوا وأمر النبي بالنفير، وكانت رضي الله عنها قد ذهبت عن مكان منابها لتقضي حاجتها، فرجعت وإذا القوم قد ذهبوا، وإذا القوم قد ذهبوا أي انصرف النبي وانصرف الصحابة معه، وبقيت وحدها وحزنت حزنا شديد. فمر بها صفوان بن معطل وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، فلما رآها وحدها في تلك الصحراء علم رضي الله عنه أن الأمر خطير وأن هذا يحف وتحف به أخطار عظيمة، ولكن ماذا لا يعمل زوجة النبي؟ أيدعها وحدها أم يحملها على بعيره؟ فالأمر بين أن يتركها وبين أن يحملها ويحصل ما يحصل مما هو مما قد تخوف رضي الله عنه. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه غلب إنقاذها والذهاب بها إلى النبي رغم ما يعلم من هذه الأخطار التي لا بد أن تكون، لأن جيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة الصادقون في إيمانهم، ومنهم المنافقون المتظاهر بالإسلام المبطن كفر المحض المحبون لإشاعة الفاحشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إن تصرف صفوان فأناخ بعيرة وأمرها أن تركب وابتعد عنها، فركبت وحدها. وتقول رضي الله عنها: إنهم إن بحكايتها لهذه القصة إنها لما ركبت الجمل وقاد، يعني إن تقول إن جملها الأول جاءه قائده فقاده، يظن أنها فيه لأنها إذا تقول: لم أحمل الشحم وإنما أنا خفيفة العلائق. وأما صفوان فإنه أراخ البعير لا فركبت، إذ جمنها الأول ذهب به قائده يظنها فيه، إلا أنه ليس كذلك. فصفوان أناخ لها البعير فركبت وجعل يقودها، هو راكبة وهو يمشي بها يقودها رضي الله عنه وأرضاه بعيدا عن كل سوء. فلما أتى بها المعسكر عند الظهيرة تحدث من تحدث وقال من قال، ولا شك أنها فتنة نجى الله منها ذو التقى والإيمان ووقع فيها المنافقون وبعض ضعفاء الإيمان من الصحابة عفى الله عما سلف. لما وصلت المعسكر تحدث المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال الله بحقه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالوا: إنه يشيع الأمر فيطلب فيتحدث به في مجالس، وإذا سمع من تحدث به استعاد قوله فأفشى الحديث وأعادها وقبلها وأضاف من معها غيرها. مضى الأمر وعاد النبي إلى المدينة والناس يخوضون في هذا، المنافقون يرجفون بالنبي ويحط من بيقدر النبي ومن فراش النبي، وأن يلفقوا به التهم والأباطيل لو وجدوا لذلك ما وجد سبيلا. إلا أن عائشة لم تعلم الأمر، وأبوها والنبي وأبوها وأمها يعلمون ما جرى، لكنهم أخفوا عليها الأمر لما لله في ذلك بحكمة. ففي أحد الليالي خرجت عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها كعاجز العرب ما يقضون حاجتهن إلا بالصحراء، ليس بالبيت بيوت كنوف. فلما حصل على مصطح شيئا أن عذر الطريق قد تعس مصطح، تقول عائشة كيف تقولين، تقول عائشة في مصطح وقد صحب بدر وقد حضر بدر وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لها أما تعلمين ما قال فيك مصطح وهي أم؟ قد ما قال. فقصت عليها القصة. فعند ذلك أصاب عائشة من الكرب والهول والغم ما الله به عليم. رجعت إلى بيتها وهي في غاية من الحزن الشديد والبكاء العظيم حتى تقلص دمعها من عظم البكاء والحزن، وأصاب وكان فيها شيء من المرض، لكن ازداد المرض مرضا والهم هما. لما طال الأمر سألت أمها أمها أسماء ما الأمر، فأخبرتها بالخبر وقالت يا بني يا ابنتي هوني عليك، فكل امرأة حضية عند زوجها لا بد أن يأتيها ما يأتيها، ولكنها رضي الله عنها أصابها ما أصابها. تأخر الوحي إلى أكثر من شهر لما لله بالحكمة، خاض من خاض وثبت من ثبت. ولذا قال الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال لولا إذ وقال جل وعلا وقال إذ تلقون وقال جل وعلا أيضا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم ليه هو شر في أوله، لكن عواقبه ثناء الله على أم المؤمنين وعلى أهل بيتها وبراءتها من كل ما لفق بها من تهم. لكل امرئ منهم ما اكتسب الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني أنكم تقولون بأسئلتكم وتتهمون أم المؤمنين وتقولون فيها ما تقولون وتحسبوا الأمر هينا وهو عند الله عظيم، لأنه فراش النبي المصون من كل ما يظن به المنافقون من سوء. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. مقالة قالها أبو أيوب الأنصاري قال سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم. هكذا موقف المسلم من التهم والإشاعات الباطلة ألا يأخذها على علتها، وأن يكون عنده قوة إيمان وثبات على الحق لا يرضى بها هذه الأكاذيب بل يردها ويرفضها. لما طال الأمر عليها جاءها النبي وقال يا عائشة إن كنت اقترفت شيئا فتوبي إلى الله، وإن كنت لم تفعلي كذا فسيظل براءتك. فلم تجبه رضي الله عنها وقالت ما أنا وأنتم إلا كما قال يوسف عليه السلام إني يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عند ذلك بينما النبي جالس عند عائشة إذ أصابته الرحضاء، يعني بمعنى أصابه العرق الشديد الذي يخرج منه يتسبب عرقا في الشدلة الشاتية لعظم الوحي الذي ينزل إليه. ثم قال يا عائشة أبشري بأن الله قد أنزل فيك قرآن، قد ما كنت أرى نفسي أهلا لأن ينزل في القرآن. فتل النبي عليه الآيات، تقول أمي قومي لرسول محمدي، قالت لا أحمده ولا أحمدكم ولكن أحمد الله الذي أظهر براءتي. هذه القصة هي عظيمة في أولها، ما بها شيء من الصعوبة، لكن عواقبها الثناء الحسن على أم المؤمنين وبراءتها من كل سوء. نستفيد من هذه القصة أمور: أولا أن نعرف فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونحبها ونواليها، ونعتقد أن من يظن بها سوءا أو يتوقف في براءتها فهو كافر لكونه مكذبا لله ورسوله، رادا على الله قوله. فمن اعتقد أن عائشة ما زالت مرمية بهذه التهمة فهو كافر بالله، مكذب للقرآن، مكذب للقرآن، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ثاني: أن المسلم يجب أن يحمي أعراض المسلمين ويجتنب الوقوع في أعراضهم، ولا يرميهم بما هم براء منه، ولا يتكلم إلا بعلم
مشافة،
وليعلم أن القذف شديد، وأن من قذف الناس لا بد أن يقام الحد عليه 8 جلدة، وترد شهادته ويحكم بفسقه، إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون شهادة لا شكل فيها على أنهم رأوا تلك الفاحشة تزاول عيانا. ثالثا: أن البلاء قد ينقلب خيرا، وأن الأمور وإن تصعبت فقد تكون عواقبها نتيجة، عواقبها ونتيجة سليمة. ولذا قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأيضا نأخذ منها أن موقف المسلم من كل شعات موقف الثبات، لا موقف المتسلع والمتهور الذي يحكم على الأمور بمجرد السماع من غير ترون ومن غير تأمل. يجب أن يتقي الله بنفسه، وليحذر الشماتة بالمسلمين والفرح بنقصهم. ولذا قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم نتأمل قول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أنه من رحمة الله وفضله عليهم أن تدارك الأمر وأنزل براءة عائشة، وإلا لو استمر الأمر على حاله لعم الناس العذاب بأسباب ما هذه الجريمة. فالأخذ على أيدي الفساق والأراذل ومنعه من تجريح المسلمين، هذا مما يمنع وقوع عذاب الله. أيها الإخوة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خيار الخلق وصفوة الخلق، نظر الله إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاختاره لحمل الرسالة، ثم نظر في قلوب الخلق بعده فرأى قلوب الصحابة خير القلوب فاختارهم صحبة النبي. يا أيها المسلم، إن حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق، وإن حب زوجات النبي إيمان وبغضهن نفاق، وإن المسلم يعتقد طهارة فراش النبي صلى الله عليه وسلم وسلامته من كل ما يقوله المنافقون، وأن أصحاب محمد عموما يجب أن نحترمهم ونعلم أنهم أهل صدق ووفاء والتزام بالشرع، وأن الساب لهم والقادح فيهم والمتنقص لهم كل أولئك من أعداء الإسلام لا من أهل الإسلام. فالصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عبد الجراح، هؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة، نحبهم وترضى عنهم. أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ومن أنفقوا وجاهدوا قبل فتح، السابقون الأولون من المهاجرين، كل أولئك نواليهم ونحبهم، ومن اعتقد بغضهم أو طعن فيهم فهو عدو لنا، عدو لديننا، ليس أخا لنا ولا مواليا لنا، بل عدو لنا غاية العداوة. لأن من سب أصحاب رسول الله وانتقص أصحاب رسول الله فإنما هو منتقص لهذه الشريعة وقادح في هذه الشريعة وساب لرسول هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول في حق أصحاب رسول الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الآية. والله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيا أهل الإسلام، أحبوا أصحاب رسول الله ووالوهم واعرفوا لهم صحبتهم وفضلهم ومكانتهم وكفوا عن مساوئهم وأظهروا محاسنهم ودعوا ما شجر بينهم واعلموا أنهم خير الخلق وصفوة الخلق وأن المعادي لهم والكاره لهم والمبغض لهم ليس من أهل الإسلام في شيء بل هو عدو للإسلام وأهله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض يقول فيه: ما هي الدروس المستفادة من قصة الإفك؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قضية الإفك، هذه القضية هي الإفك أي الكذب والافتراء الذي لفق بأم المؤمنين رضي الله عنها عنهما الذي برأها الله من هذه الجريمة من فوق سبع سماوات وشهد لها بالعفة والصيانة والطهارة رضي الله عنها وعن أمها وعن أبيها وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. هذه القصة نزل فيها آيات محكمات من سورة النور، ابتداء من قوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى أن ختمها بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه القصة وقعت في العام الخامس من الهجرة في غزوة المريسيع أو غزوة المنصلق. النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عائشة، لأنه كان في كل غزوات سفرين يجري قرعة بين نسائه، فأيتهن خرجت لها القرعة خرج بها معه، خرجت معه صلى الله عليه وسلم وباتوا تلك الليلة. فلما أصبحوا أمر النبي بالنفير، وكانت رضي الله عنها قد ذهبت عن مكان منابها لتقضي حاجتها، فرجعت وإذا القوم قد ذهبوا، وإذا القوم قد ذهبوا أي انصرف النبي وانصرف الصحابة معه وبقيت وحدها وحزنت حزنا شديد. فمر بها صفوان بن معطل وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، فلما رآها وحدها في تلك الصحراء علم رضي الله عنه أن الأمر خطير وأن هذا تحف به أخطار عظيمة، ولكن ماذا لا يعمل زوجة النبي؟ أيدعها وحدها أم يحملها على بعيره؟ فالأمر بين أن يتركها وبين أن يحملها ويحصل ما يحصل مما قد تخوفه رضي الله عنه. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه غلب إنقاذها والذهاب بها إلى النبي رغم ما يعلم من هذه الأخطار التي لا بد أن تكون، لأن جيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة الصادقون في إيمانهم ومنهم المنافقون المتظاهر بالإسلام المبطن كفر المحض المحبون لإشاعة الفاحشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إن تصرف صفوان فأناخ بعيرة وأمرها أن تركب وابتعد عنها فركبت وحدها، وتقول رضي الله عنها: إنهم إن بحكايتها لهذه القصة إنها لما ركبت الجمل وقاد، يعني إن تقول إن جملها الأول جاءه قائده فقاده، يظن أنها فيه لأنها إذ ذا تقول: لم أحمل الشحم وإنما أنا خفيفة العلائق. وأما صفوان فإنه أرخى البعير لا فركبت، إذ جمنها الأول ذهب به قائد يظنها فيه، إلا أنه ليس كذلك. فصفوان أناخ لها البعير فركبت، وجعل يقودها هو راكبة وهو يمشي بها يقودها رضي الله عنه وأرضاه بعيدا عن كل سوء. فلما أتى بها المعسكر عند الظهيرة تحدث من تحدث وقال من قال، ولا شك أنها فتنة نجى الله منها ذوي التقى والإيمان، ووقع فيها المنافقون وبعض ضعفاء الإيمان من الصحابة عفى الله عما سلف. لما وصلت المعسكر تحدث المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال الله بحقه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالوا إنه يشيع الأمر فيتحدث به في مجالس، وإذا سمع من تحدث به استعاد قوله فأفشى الحديث وأعادها وقبلها وأضاف من معها غيرها. مضى الأمر وعاد النبي إلى المدينة والناس يخوضون في هذا، المنافقون يرجفون بالنبي ويحط من بيقدر النبي ومن فراش النبي، وأن يلفقوا به التهم والأباطيل لو وجدوا لذلك ما وجد سبيلا. إلا أن عائشة لم تعلم الأمر، وأبوها والنبي وأبوها وأمها يعلمون ما جرى، لكنهم أخفوا عليها الأمر لما لله في ذلك بحكمة. ففي أحد الليالي خرجت عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها كعاجز العرب ما يقضون حاجتهن إلا بالصحراء، ليس بالبيت بيوت كنوف. فلما حصل على مصطح شيئا أن عذر الطريق قد تعس مصطح، تقول عائشة: كيف تقولين؟ تقول عائشة: في مصطح وقد صحب بدر وقد حضر بدر وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لها: أما تعلمين ما قال فيك مصطح وهي أم؟ قد ما قال. فقصت عليها القصة. فعند ذلك أصاب عائشة من الكرب والهول والغم ما الله به عليم. رجعت إلى بيتها وهي في غاية من الحزن الشديد والبكاء العظيم، حتى تقلص دمعها من عظم البكاء والحزن، وأصاب وكان قلب فيها شيء من المرض، لكن ازداد المرض مرضا والهم هما. لما طال الأمر سألت أمها أسماء: ما الأمر؟ فأخبرتها بالخبر وقالت: يا بني يا ابنتي، هوني عليك، فكل امرأة حضية عند زوجها لا بد أن يأتيها ما يأتيها. ولكنها رضي الله عنها أصابها ما أصابها، تأخر الوحي إلى أكثر من شهر لما لله بالحكمة. خاض من خاض وثبت من ثبت. ولذا قال الله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال لولا إذ، وقال جل وعلا: وقال إذ تلقون، وقال جل وعلا أيضا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، ليه هو شر في أوله، لكن عواقبه ثناء الله على أم المؤمنين وعلى أهل بيتها وبراءتها من كل ما نفق بها من تهم. لكل امرئ منهم ما اكتسب الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني أنكم تقولون بأسئلتكم وتتهمون أم المؤمنين وتقولون فيها ما تقولون وتحسبوا الأمر هينا وهو عند الله عظيم، لأنه فراش النبي المصون من كل ما يظن به المنافقون من سوء. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. مقالة قالها أبو أيوب الأنصاري، قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. هكذا موقف المسلم من التهم والإشاعات الباطلة، ألا يأخذها على علتها، وأن يكون عنده قوة إيمان وثبات على الحق لا يرضى بها هذه الأكاذيب، بل يردها ويرفضها. لما طال الأمر عليها جاءها النبي وقال: يا عائشة، إن كنت اقترفت شيئا فتوبي إلى الله، وإن كنت لم تفعلي كذا فسيظل براءتك. فلم تجبه رضي الله عنها، وقالت: ما أنا وأنتم إلا كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عند ذلك بينما النبي جالس عند عائشة إذ أصابته الرحضاء، يعني بمعنى أصابه العرق الشديد الذي يخرج منه، يتسبب عرقا في الشدة الشاتية لعظم الوحي الذي ينزل إليه. ثم قال: يا عائشة، أبشري بأن الله قد أنزل فيك قرآن، قد ما كنت أرى نفسي أهلا لأن ينزل فيه قرآن. فتل النبي عليه الآيات. تقول أمي: قومي لرسول محمدي. قالت: لا أحمده ولا أحمدكم، ولكن أحمد الله الذي أظهر براءتي. هذه القصة هي عظيمة في أولها، ما بها شيء من الصعوبة، لكن عواقبها الثناء الحسن على أم المؤمنين وبراءتها من كل سوء. نستفيد من هذه القصة أمور: أولا، أن نعرف فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونحبها ونواليها، ونعتقد أن من يظن بها سوءا أو يتوقف في براءتها فهو كافر لكونه مكذبا لله ورسوله، رادا على الله قوله. فمن اعتقد أن عائشة ما زالت مرمية بهذه التهمة فهو كافر بالله، مكذب للقرآن، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ثاني، أن المسلم يجب أن يحمي أعراض المسلمين ويجتنب الوقوع في أعراضهم، ولا يرميهم بما هم براء منه، ولا يتكلم إلا بعلم مشافة، وليعلم أن القذف شديد، وأن من قذف الناس لا بد أن يقام الحد عليه 8 جلدة، وترد شهادته ويحكم بفسقه، إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون شهادة لا شكل فيها على أنهم رأوا تلك الفاحشة تزاول عيانا. ثالثا، أن البلاء قد ينقلب خيرا، وأن الأمور وإن تصعبت فقد تكون عواقبها نتيجة، عواقبها ونتيجها سليمة. ولذا قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأيضا نأخذ منها أن موقف المسلم من كل شاعات موقف الثبات، لا موقف المتسلع والمتهور الذي يحكم على الأمور بمجرد السماع من غير ترون ومن غير تأمل. يجب أن يتقي الله بنفسه، وليحذر الشماتة بالمسلمين والفرح بنقصهم. ولذا قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم نتأمل قول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أنه من رحمة الله وفضله عليهم أن تدارك الأمر وأنزل براءة عائشة، وإلا لو استمر الأمر على حاله لعم الناس العذاب بأسباب ما هذه الجريمة. فالأخذ على أيدي الفساق والأراذل ومنعه من تجريح المسلمين هذا مما يمنع وقوع عذاب الله. أيها الإخوة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خيار الخلق وصفوة الخلق، نظر الله إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاختاره لحمل الرسالة، ثم نظر في قلوب الخلق بعده فرأى قلوب الصحابة خير القلوب فاختارهم صحبة النبي. يا أيها المسلم، إن حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق، وإن حب زوجات النبي إيمان وبغضهن نفاق، وإن المسلم يعتقد طهارة فراش النبي صلى الله عليه وسلم وسلامته من كل ما يقوله المنافقون، وأن أصحاب محمد عموما يجب أن نحترمهم ونعلم أنهم أهل صدق ووفاء والتزام بالشرع، وأن الساب لهم والقادح فيهم والمتنقص لهم كل أولئك من أعداء الإسلام لا من أهل الإسلام. فالصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عبد الجراح، هؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة نحبهم وترضى عنهم. أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ومن أنفقوا وجاهدوا قبل فتح، السابقون الأولون من المهاجرين، كل أولئك نواليهم ونحبهم، ومن اعتقد بغضهم أو طعن فيهم فهو عدو لنا عدو لديننا، ليس أخا لنا ولا مواليا لنا، بل عدو لنا غاية العداوة، لأن من سب أصحاب رسول الله وانتقص أصحاب رسول الله فإنما هو منتقص لهذه الشريعة وقادح في هذه الشريعة وساب لرسول هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول في حق أصحاب رسول الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الآية. والله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيا أهل الإسلام، أحبوا أصحاب رسول الله ووالوهم واعرفوا لهم صحبتهم وفضلهم ومكانتهم وكفوا عن مساوئهم وأظهروا محاسنهم ودعوا ما شجر بينهم واعلموا أنهم خير الخلق وصفوة الخلق وأن المعادي لهم والكاره لهم والمبغض لهم ليس من أهل الإسلام في شيء بل هو عدو للإسلام وأهله.